إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ست شعب من شعب الإيمان علمها النبي صلى الله عليه وسلم، نجمعها في هذه الخطبة إن شاء الله. وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه جعلها جميعا من حق المسلم على أخيه المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم الست: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الداعي، وإبرار المقصد. هذه ست شعب من شعب الإيمان، كل واحدة منها شعبة. أما رد السلام فواجب وحق، من سلم عليك من أهل الإسلام وجب أن ترد عليه السلام، وأما البدء به فواجب عند الدخول، ومستحب عند من عرفت ومن لم تعرف. أما عند الدخول فإنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مكانا فيه قوم إلا أن يسلم عليهم، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذا فرض على كل مسلم إذا دخل على قوم أن يدخل عليهم الوقت الذي يحبون أن يدخل فيه. فمعنى تستأنسوا يعني تأنسوا منهم قبولا للدخول، وتسلموا عليهم، فأمر سبحانه وتعالى بوجوب السلام، وأمر بوجوب سلام كل أحد إذا دخل، حتى الأبناء على أبيهم، كما قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. والإذن قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا أراد الدخول أن يقول: السلام عليكم، أدخلوا، فإذا أذن له فادخل، وإلا فلا يدخل. فإن رجلا يعني أتى النبي وأراد أن يدخل، فقال له يعني طفلا أراد أن يدخل على النبي، فعلمه النبي، قال له: اخرج ثم قل: السلام عليكم، أدخلوا. فعلمه هكذا، فقال: السلام عليكم، أدخل، قيل له تم. فهذا من الأدلة على أنه لا يجوز لأحد أن يدخل على غيره، حتى الإبن على أبيه أو الأب على أبنائه، إلا أن يسلم عليهم، لقول الله تبارك وتعالى: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا في الأطفال. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فأمر إذا بلغ الأطفال الحلم يعني مبلغ الرجال ألا يدخل أحد منهم على والديه أو أهله إلا باستئذان. فالسلام للداخل فرض واجب، من تركه فقد ترك فريضة واجب. وأما رده فإذا كان فردا الذي سلم عليه فواجب، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإما إذا كانت جماعة ففرض كفاية، يجب من هذه المجموعة أن يرد بعضهم. فإذا سلم رجل على مجموعة من الناس 10 15 3، فليس مطلوبا أن يردوا جميعا، إن ردوا جميعا فحسن، وإن رد بعضهم فحسن، فقد أدوا الفريضة. أما إذا لم يرد أحد منهم فهم جميعا آثمون. فرد السلام إنما هو واجب على الكفاية وليس واجبا على الأعيان. فضل السلام عظيم، فضل السلام عظيم، لأنه أولا تحية الله تبارك وتعالى التي اختارها لهذه الأمة، التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كما قال: تحية من عند الله مباركة طيبة. مباركة فيها بركة، لأنها طلب من الله تبارك وتعالى بالسلامة والسلم والسلام من المسلم لمن يسلم عليه، والله يستجيب الدعاء، فهو دعاء. وهو أولا وكذلك هي من دواعي الأخوة، الأخوة في الله تبارك وتعالى، ثم هو تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى، وفيه أجر عظيم، ولا أطيل فيها لا أطيل فيها. فالسلام حق، وهي تحية خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة المرحومة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على السلام. وآمين. وذلك أن السلام هو الرابط الذي يربط بين أهل الإسلام، والمحبة التي تجمعهم، والدعاء الذي يتمنى كل منهم الخير لأخيه المسلم. وأما آمين فإنها دعاء من الله تبارك وتعالى أن يستجيب أعظم دعاء علمه الله تبارك وتعالى أهل الإسلام: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعظم دعاء، الخير كله فيه، الخير كله فيه، لأن من هدي إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، فهذا قد هدي إلى الخير كله. فلذلك حسد اليهود أهل الإسلام على هذين الأمرين: السلام وآمين. لكن للأسف كثير من المسلمين لا يفقهون هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة. على كل حال، أولا رد السلام حق، حق للمسلم على أخيه المسلم. ثم تشميت العاطف، تشميت العاطف الدعاء له بالرحمة. قد علم النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقول المسلم لأخيه المسلم إذا عطس: يرحمك الله. ويرحمك الله دعاء له بالرحمة، لأن العطاس إنما هو دليل مرض أو عرض مرض، فكأنه يدعو الله تبارك وتعالى له أن يرحمه من هذا المرض النازل فيه. وهذا تمني بالخير ودعاء للمسلم بالخير. ولأن الله تبارك وتعالى أوجب أن تقابل الحسنة بالحسنة، فإن النبي علم صلى الله عليه وسلم أن يقول المقول له يرحمك الله أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهي مقابلة إحسان بإحسان. فإن الدعاء للهداية والدعاء براحة البال يهديكم الله ويصلح بالكم، صلاح البال هذا من أعظم النعم. فصلاح البال هو السعادة في هذه الدنيا، لأن من صلح باله فهذا قد كفي همه وغمه واستراح واطمأن إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك فالدعاء بالهداية دعاء عظيم جدا، الهداية التوفيق إلى كل خير. فالمسلم يقابل إحسانا بإحسان، يتمنى له أخوه أن يرحمه الله تبارك وتعالى المرض فيقابله إحسانا بإحسان فيقول يهديكم الله ويصلح باله. هذا هو الحق الثاني من المسلم لأخيه المسلم. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: وعيادة المريض. وسمي عيادة لأنه يعاد، يعني يزار مرة بعد مرة، فيعاود الزيارة طالما هو مريض حتى يشفيه الله تبارك وتعالى. وعيادة المريض فرض عين على من تتوجب عليه يعني الزيارة، كأن يكون من الأهل، أن يكون من أهل أو أصحاب، أو أن يكون ممن له يد عليك فقد زارك مريضا، فهنا تتوجب، هنا يصبح حين العيادة فرض عين، وإلا ففرض كفاية، وإلا ففرض كفاية، وإلا بعد فرض الكفاية فيعني يجب على كل مسلم مريض أن يزار ممن يعني تبلغ الكفاية فيه، وإلا يكون بعد ذلك هو من باب الإحسان، هو من باب الإحسان. فإن من زار مريضا فقد عمل عملا من القربات إلى الله تبارك وتعالى. فهو متردد، يعني زيارة المريض بين أن تكون فرض عين في حق أناس وفرض كفاية في حق يعني أن يزار المريض، فلا يترك مريض مسلم لا يزوره أحد، ثم أن يكون من باب الإحسان والكمال لمن لم يصبح الأمر واجبا عليه، فمن تطوع بهذا فهذا أمر عظيم جدا. على كل حال، عيادة المريض واجب، هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى، ما أوجبه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعله من حق المسلم على أخيه المسلم. ثم اتباع الجنائز، اتباع الجنائز وهو فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين، من بحضرته، يعني من بحضرة ميت وجب أن يشيع، يعني وجب تشييع الميت المسلم ممن يكفي، يعني هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وبالطبع هو فرض على الأهل، على الأهل. فلا يتصور أن يكون اتباع جنازة الأب إلا فرضا على أبنائه وعلى أوليائه، هذا فرض عليهم. وكذلك الحال في الأقربين وأولي الأرحام، فإن هذا من الصلة، فإن هذا من الصلة الواجبة. اتباع الجنائز هذا حق وواجب للمسلم على إخوانه المسلمين. وأما إجابة الدعوة فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر من خص بالدعوة أن يستجيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الداعي فقد أصاب الخطأ. فمن لم يجب الداعي فهو عاص للنبي صلوات الله وسلامه عليه الذي أمر لإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة لمن توجبت عليه، من دعي. أما إذا دعي العموم فإذا قام البعض سقط عن الباقي، كمن يدعو جماعة يقول: يا جماعة كل الموجودين هؤلاء أدعوهم يعني في دعوة كذا وكذا، فإذا ذهب البعض فإن هذا يكفي، أو هذا قد قام من فرض الكفاية، ولكنه إذا انتقر وإذا انتقى وقال فلان وفلان فإن المدعو فهذا لا شك أنه يتوجب عليها. وأما إبرار المقسم فمن حلف عليك بالله تبارك وتعالى وأكد اليمين فواجب عليك أن تبر قسمه، إذا لم يكن ثم معارض لها، إذا لم يكن ثم معارض لإبرار المقسم. أما إذا لم يكن هناك معارض فواجب، واجب على المسلم أن يبر قسم أخيه. فلو حلف عليك أخوك المسلم قال: والله لا تأتين أو لا تفعلن هذا أو لا تسيرن في هذا الأمر أو لا تكلمن لي فلانا في هذا الأمر، وفي استطاعتك وفي خوفك هذا، فإنه يجب عليك أن تبره. ومعنى القسم المبرور هو القسم الذي يعني قسم بالله تبارك وتعالى الذي ينفذ. وأما الحنف في القسم فإنه الرجوع عنه، الرجوع عنه وعدم الوفاء به. ومن حنث في قسمه فكفرة القسم معلومة في قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فمن حنث في اليمين وجب عليه الكفار، لكن إبرار المقسم يعني من أقسم عليك من إخوانك المسلمين فإنه يجب عليك أن تبره. هذه 6 شعب من شعب الإيمان، جامعها أنها حق، حق للمسلم على المسلم أن يفعله احتسابا ولا يأخذ أجرا على هذا. فهذه خارج دائرة أن يأخذ المسلم أجرا على هذه الأمور. ممكن للمسلم أن يقوم بعمل لأخيه المسلم يأخذ عليه أجرا، كأن يبيعه فيأخذ منه، يكتب من ورائه، كأن يوكله بعمل فيقوم به فيأخذ من ورائه. فممكن أن يكسب المسلم من أخيه مسلم، لكن في أعمال هي خارج دائرة الكسب، الكسب المادي، وإنما الكسب فيها من الله تبارك وتعالى. فرد السلام وتشميت العاطف وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وإبرار المقسم كلها من باب المعروف الذي يجب من المسلم لأخيه المسلم، أو هو حق للمسلم على أخيه المسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستكمل شعب الإيمان. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أذكر بأن من استكمل شعب الإيمان فقد استكمل الإيمان، ومن نقصت منه شعبة فقد نقص منه كمال الإيمان، فيكون إيمانه ناقص بحسب ما نقص من إيمانه. وذكر لأن من شعب الإيمان الشعبة إذا فقدها المسلم فقد الإيمان كله، وهي الصلاة. هذه أهم شعب الإيمان وأعلاها وأكبرها، ومن فقدها فقد الإيمان كله، خرج من الدين كله، كما أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن ترك الصلاة كفر، وكفر مخرج من ملة الإسلام. فشعب الإيمان في شعبة أو في شعب إذا تركها ترك الإيمان كله، وفي شعب هي من كمال الدين، هي من كمال الدين وكمال الإيمان. بعضها شعب مستحبة مطلقا، وبعضها شعب تكون مستحبة في بعض الأحيان وفرض في بعض الأحيان. فمن ترك المستحب مع قدرته عليه هذا لا شك أنه ناقص، هذا كمال إيمان ناقص، فيه هنا نقص في استكماله لشعب الإيمان. وأما من ترك الشعب الواجبة فهذا قد نقص إيمانه، وهو معرض للعقوبة، وهو معرض للعقوبة. فترك المستحب لا يتعرض للعقوبة، ولكن فقد شيء، فقد باب من أبواب الإحسان والكمال والتحسين. ولكن من ترك شعبة واجبة ولا يقتضي تركها كفرا فهذا في الوعيد، فهذا يكون في مقام الوعيد، بمعنى أنه يعني في مقام العقوبة إن لم يغفر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا ديننا، وأن يفقهنا ديننا، وأن يرزقنا السبيل إليه، صراط المستقيم. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.